وكذلك يدخل في هذا من يشيع صور الشرك الأكبر والأصغر في وسط المسلمين، هذا من ممن يبتغي. نحو الذين يدعون إلى دعاء الأموات في قبورهم وإلى شد الرحال إلى هذه القبور وإلى التمسح بها طلبا للبركة من أصحابها، هذا كله من إشاعة الجاهلية، لأن هذه الأمور كلها كانت من أمر أهل الجاهلية. والجاهلية كما نقل هنا مصنف عن شيخ الإسلام هي مطلقة ومقيدة. المطلقة هي التي كانت قبل البعثة، هذه الجاهلية المطلقة بالنسبة للزمان، وهذه الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما بعد البعثة فإنه يقيد أو فإنه مقيد إما إما بمكان وإما بشخص، يعني يقال هذا المكان فيه صور من صور الجاهلية فنقيد هذا بمكان معين، أو هذا الشخص فيه جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا لا يحل لأحد أن يقول هذا في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا يحل لنا أن نقول هذا من أنفسنا إلا نقلا أو إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن العبد المسلم قد تكون فيه جاهلية ولكنها مقيدة ليست مطلقة، يعني فيه بعض الأفعال الجاهلية ولكن لا يقال في مسلم على الإطلاق أنه على طريق أهل الجاهلية، وكذلك لا يحل أن يعمم الحكم على المجتمع المسلم أنه مجتمع جاهلي حتى وإن تفشت فيه صور الشرك والبدع والمعاصي. ومن هنا ندرك ضلال سيد قطب الذي حكم على عامة وكافة المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية، هذا ضلال فاق ضلال الخوارج الأوائل. وأما الصنف الثالث هو مطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، فمطلب هي مفتعل من الطلب، وإضافة السين والتاء إلى الفعل يدل على المزيد منه، يعني يقال كمل واستكمل، استكمل السين والتاء هنا تدل على الطلب أي يطلب الكمال، السين والتاء إذا أضيفت إلى الفعل فتدل على الطلب. ومطلب هنا جاءت بإضغام التاء في الطاء أي يتطلب، ويتطلب أضغمت التاء في الطاء لأن التاء أقل أو تدخل تحت الطاء فصارت مطلب. مطلب أي يبالغ في الطلب، يبالغ في الطلب، وهذا فيه مزيد معنى ويدل على أن هذا العبد يعني يسعى سعيا حثيثا في إراقة دم مسلم بغير حق، وهذا بلا شك من أكبر الكبائر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كتاب الديات في أول كتاب الديات قال: باب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. و يعني بين البخاري بعدة نصوص في هذا الباب عظم حرمة دم المسلم. فمن الأحاديث التي ذكرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وأخرج أيضا عن ابن عمر من قوله أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها أو لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي من أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، التي من أوقع التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. نعم وحديث الثالث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب مما يبين عظم حرمة دم المسلم حتى ولو كان حديث عهد بإسلام أي أسلم لتوه يحرم دمه، ما قد أخرجه من حديث المقداد بن عمرو الكندي وممن شهد بدرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لقيت كافرا فاقتتلنا فقطع يدي، ضرب يدي بالسيف فقطعها، أقتله؟ قال قبل هذا: لاذى بشجرة بعد أن ضرب يدي بالسيف فقال: أسلمت لله. فقال المقداد: أقتله؟ أي بعد أن قطع يدي ثم لاذى بالشجرة فادعى أنه أسلم، قال: أسلمت لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لا تقتله. فقال المقداد إنه طرح إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها: أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي إن قتلته بعد أن قال أسلمت لله، يعني يعني أي تطلب دمه، أي أنت تطلب دمه بغير حق كما كان يطلب دمك بغير حق، يعني صرت بمنزلته في طلب الدم الحرام كما كان هو يطلب دمك حال كفره بغير حق. ولا طبعا ولا يقصد بهذا الكلام أي أن ما فهمه الخوارج من أن المقداد صار بمنزلته أي صار كافرا مثله بقتله وباستحلال دمه استحلالا بالقتل، ولكن المعنى كما ذكرنا. فهذا مما يعني يعظم حرمة دم المسلم ويبين ضلال هؤلاء الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين بأتفه الأسباب وبأدنى شبهة. وهذا مما سمعناه ورآه البعض في هذه الفتن الأخيرة التي حدثت في بلاد الإسلام، خاصة في ليبيا التي حدث فيها الاقتتال بين المسلمين في الفترة الأخيرة، كذلك في مصر وفي اليمن الآن وفي تونس في فترة سابقة، في فترة مضت. طيب اقرأ الزبادي.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وقاح أن من كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيين عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام الا والذي بعده اشر منه، لا اقول عام انفر من عام، ولا عام اقصر من عام، ولا امير خير من امير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث اقوام يقيسون الامور بارائهم فيهدم الاسلام ويفلت.
عندك ويسلم أو ينسلم. النسخة هنا هي وينسلم، نسخة شرح الشيخ الفوزان. طيب، قال هذا الأثر وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وكما قال الشيخ والعلامة صالح الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه على فضل الإسلام، هذا الأثر فيه التذكير من حذيفة رضي الله عنه للقراء، أي لقراء القرآن الذين يتلون القرآن، أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحسن الصوت دون نظر إلى تدبره، أي إلى تدبر القرآن والعمل به والتخلق بأخلاقه، فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القرآن، أي ليس أهل القرآن الذين يحسنون تلاوته ويحسنون صوتهم به دون تدبر وتفقه وعمل والتزام بحدوده. فالذين يتلون كتاب الله حق تلاوته والذين يؤمنون به ويتدبرونه ويعملون به، ليس الذين يحسنون التلاوة صوتا فقط. فهذا مما ينبغي أن يفهم. ولذلك كان الخوارج كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يقرؤون القرآن قراءة رطبة كما جاء في الحديث، يقرؤون القرآن رطبة بصوت رطب طيب، ولكن هذه القراءة لا تجاوز حناجرهم، يعني ما تصل إلى قلوبهم، ليست مما تفقهه قلوبهم، قراءة من اللسان فقط لا تتعدى اللسان، أما القلوب غافلة عن معاني هذه القراءة، أو متبعة هواها في فهم هذه القراءة، فهؤلاء يحتاجون إلى نصيحة حذيفة: يا معشر القراء استقيموا على هذا الكتاب على حدوده. فإن هنا فيه حذف، أي فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي بلغتم ما لم يبلغ غيركم بهذا بهذه الاستقامة. فإن أخذتم يمينا وشمالا أي اتبعتم السبل، سبل الأهواء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بهذه الخطوط التي رسمها على يمين وشمال الصراط المستقيم الخط الواضح. فقد ضللتم أو لقد ضللتم ضلالا بعيدا أي باتباع السبل. وأما أثر محمد بن وضاح عن ابن مسعود، محمد بن وضاح القرطبي من أهل قرطبة من الأندلس وصاحب كتاب البدع والنهي عنها، ومن الأصول المسندة التي يعتمد عليها في معرفة الآثار والأحاديث المتعلقة بالبدع وبحكمها، من أمهات الكتب في هذا الباب كتاب ابن وضاح، وقد طبع عدة طبعات. وهذا الأثر إسناده مجالد، ومجالد بن سعيد وضعيف، ولكنه جاء من طرق أخرى يصح بها عن ابن مسعود، أخرج بعضها الدارمي في سننه. وهذا الأثر هو إحدى التفاسير التي فسر بها بعض أهل العلم حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الفتن، حيث قال أنس لما اشتكوا إليه ظلم الحجاج قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. احتج هؤلاء العلماء بأثر ابن مسعود هذا على أن المقصود بازدياد الشر مع تقدم الزمان أي ذهاب العلماء، أي كلما تقدم الزمان قل العلماء فازداد الشر، فازداد الشر بقلة وذهاب العلماء. وهذا المعنى أيضا يعضده حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من القلوب، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أن الشر زاد واستفحل وعم وطم البلاد لقلة العلماء الربانيين في أغلب بلاد الإسلام، لا يستثنى من هذا إلا بلاد التوحيد والسنة التي كثر فيها العلماء ببركة دعوة الإمام المصنف صاحب هذا المتن الذي نشرحه. ورغم هذا، رغم وفرة العلماء الربانيين هناك، ولكن أيضا الشر موجود، ولكنه ليس بنفس النسبة في البلاد الأخرى. ولهذا عصم الله بلاد التوحيد من هذه الفتن التي لحقت أغلب البلاد الإسلامية الأخرى بهؤلاء العلماء، لأنهم أشاعوا السنة والمنهج السلفي الصحيح في وسط الرعية، فلم تستجب الرعية لدعوات أهل الباطل الحافة على الفتن وعلى الخروج وعلى إثارة القلاقل وسفك الدماء، هذا معلوم مشاهد، يعني يلمسه كل عاقل. وبين ابن مسعود أنه يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، هم أهل الأهواء، أهل البدع، والذين يتسببون في هدم الإسلام ويفتحون ثغرات لأهل الكفر إلى بلاد الإسلام. فبوابة أهل الكفر إلى بلاد الإسلام هم أهل البدع، هذا أيضا معلوم مشاهد وله العديد من الأمثلة. فما تمكن أهل الكفر من بلد من بلاد الإسلام إلا وكان السبب أو من الأسباب الرئيسة في تمكنهم أهل البدع والأهواء، خاصة من الروافض ومن الخوارج. هاتان الفرقتان شر على هذه الأمة، وهما أكبر بوابتين لأهل الكفر إلى بلاد الإسلام. عن طريق هاتين الفرقتين يتمكن الكفار من بلاد الإسلام، فبهذا يهدم الإسلام وينقض عروة وينقض الإسلام عروة عروة. اقرأ.
باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين معنى الإسلام. في النسخ التي معكم من المتن وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله. فهذا الحديث هو عن عمر، ورواه ابن عمر عن أبيه كما أخرج هذا مسلم في أول الصحيح. أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه هو هذا الحديث، والمشهور بحديث جبريل عليه السلام، وقد رواه عن ابن عمر، وابن عمر رواه عن أبيه عمر. والإسلام هو الاستسلام لله، أي انقياد القلب والجوارح لله عز وجل. إقرار اللسان وإقرار القلب، فالإسلام يبنى على هذين، الانقياد والإقرار. والإقرار أعم من التصديق، فيه معنى زائد عن التصديق. كما أن العلم أعم من المعرفة، فيقال علم الشيء ويقال عرف الشيء. علم فيها معنى زائد عن عرفة، كذلك انقاد فيها، وكذلك أقر فيها معنى زائد على صدق. فلذلك يقال إقرار القلب واللسان، وانقياد القلب هو عمله، وإقراره هو العلم الذي فيه. وبالنسبة للجوارح يقال انقياد الجوارح، لا تنقاد للأحكام الشرعية. واللسان يقر، يقال إقرار اللسان. وبهذا يكون الإسلام بمعنى الإيمان. نعم، الإسلام والإيمان كما هو معلوم فيما يعني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. يعني يكون الإسلام بمعنى الإيمان، والإيمان بمعنى الإسلام، إذا افترق، أي إذا لم يذكر في سياق واحد. أما إذا ذكر في سياق واحد يفترقان في المعنى، فيكون الإسلام للأركان والأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان للأعمال الباطنة. وهذا الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الأركان الخمسة. ثم لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه من الأعمال الباطنة التي تتعلق بالقلب، تتعلق بالباطن. الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبلا شك هذا التعريف للإسلام يبطل دعوات أهل الأهواء والبدع الذين صار كل منهم يفسر الإسلام بهواه أو بما ابتدعه أئمته من أهل الضلال. كما تعلمون هناك جماعة ابتدعت أو يعني أنشئت في الزمن القريب، يعني من حوالي قرن من الزمان، 100 سنة أو أقل، صارت تفسر الإسلام بغير هذا المعنى، ووضعوا علامات وصفات للإيمان بخلاف ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وسموها بالصفات الإيمانية الست. وصارت دعوتهم قائمة على هذه الصفات، تدور حولها، وتناسوا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث عمر هذا. فهذا بما يرد به عليهم، ولا حاجة لنا لما اخترعوه ووضعوه، ونكتفي بما جاء في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل في إسلامه. فهذا من واجبات الإيمان التي من تركها فقد ترك واجبا ينقص به إسلامه وإيمانه. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد عصى ربه وينقص إيمانه بهذا. وهذا نجده في عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من فعل كذا وكذا، لا يعني أن من ترك هذا يكون كافرا، يعني ليس مسلما كما فهم الخوارج، لا، ولكن المقصود أي المسلم الذي كمل في إسلامه، الذي صار إيمانه في أعلى الدرجات. وهذا معروف عند العرب أنهم يعبرون بنحو هذا. والذي يسلم في من المسلمين، أو الذي يسلم المسلمين من لسانه، بأن لا يقع في الغيبة ولا النميمة ولا هتك العرض إلى آخر المحرمات التي تتعلق باللسان، ويدخل في هذا القذف، أن يقذف مسلما بالزنا بغير بينة، مما لم يسلم المسلم من لسانه. ومن يده الضرب بغير حق، أن يضرب مسلما بغير حق، أو أن يشهر السلاح في وجه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، أن يشير المؤمن إلى أخيه بالحديدة أو بالسلاح. وبلا شك أعلى درجات العدوان على المسلم باليد أن يقتله بغير حق. فالذي يفعل هذا ينقص إيمانه على قدر ما اعتدى به على المسلم باليد أو باللسان. وهذه من أعمال الإسلام الواجب التي تزيد على الأركان المذكورة في حديث عمر. فحديث عمر بيّن فيه الأركان فقط، لكن ليست هذه الأركان تمثل الإسلام كله، لما تمثل دعائم وقواعد الإسلام. وأما الإسلام فله أعمال وشرائع أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالتدريج، إلى أن كمل الدين في آخر فترة الوحي قبل موته صلى الله عليه وسلم، والتي فيها نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، الصلاة. طيب، نحن شبه انتهينا إن شاء الله. يعني هو بالنسبة للحديثين بعد ذلك، حديث الأول وحديث حسن، وهو مؤكد لحديث عمر، والذي بعده في سنده ضعف، ولكن معناه أيضا موافق لما جاء في حديث عمر في بيان معاني الإسلام والإيمان التي بيناها، ولا حاجة للإعادة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. وبعد الصلاة إن شاء الله أن يصل لنا أخذ قليلا من فقه الوضوء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وكذلك يدخل في هذا من يشيع صور الشرك الأكبر والأصغر في وسط المسلمين، هذا ممن يبتغي نحو الذين يدعون إلى دعاء الأموات في قبورهم وإلى شد الرحال إلى هذه القبور وإلى التمسح بها طلبا للبركة من أصحابها. هذا كله من إشاعة الجاهلية، لأن هذه الأمور كلها كانت من أمر أهل الجاهلية. والجاهلية كما نقل هنا مصنف عن شيخ الإسلام هي مطلقة ومقيدة. المطلقة هي التي كانت قبل البعثة، هذه الجاهلية المطلقة بالنسبة للزمان، وهذه الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما بعد البعثة فإنه يقيد أو فإنه مقيد إما بمكان وإما بشخص، يعني يقال هذا المكان فيه صور من صور الجاهلية فنقيد هذا بمكان معين، أو هذا الشخص فيه جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. طبعا لا يحل لأحد أن يقول هذا في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا يحل لنا أن نقول هذا من أنفسنا إلا نقلا أو إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن العبد المسلم قد تكون فيه جاهلية ولكنها مقيدة ليست مطلقة، يعني فيه بعض الأفعال الجاهلية ولكن لا يقال في مسلم على الإطلاق أنه على طريق أهل الجاهلية، وكذلك لا يحل أن يعمم الحكم على المجتمع المسلم بأنه مجتمع جاهلي حتى وإن تفشت فيه صور الشرك والبدع والمعاصي. ومن هنا ندرك ضلال سيد قطب الذي حكم على عامة وكافة المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية، هذا ضلال فاق ضلال الخوارج الأوائل. وأما الصنف الثالث هم الطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، فمطلب هي مفتعل من الطلب، وإضافة السين والتاء إلى الفعل يدل على المزيد منه، يعني يقال كمل واستكمل، استكمل السين والتاء هنا تدل على الطلب أي يطلب الكمال، السين والتاء إذا أضيفت إلى الفعل فتدل على الطلب. ومطلب هنا جاءت بإضغام التاء في الطاء أي يتطلب، ويتطلب أضغمت التاء في الطاء لأن التاء أقل أو تدخل تحت الطاء فصارت مطلب. مطلب أي يبالغ في الطلب، يبالغ في الطلب، وهذا فيه مزيد معنى ويدل على أن هذا العبد يعني يسعى سعيا حثيثا في إراقة دم مسلم بغير حق، وهذا بلا شك من أكبر الكبائر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى كتاب الديات في أول كتاب الديات قال: باب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. و يعني بين البخاري بعدة نصوص في هذا الباب عظم حرمة دم المسلم. فمن الأحاديث التي ذكرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأخرج أيضا عن ابن عمر من قوله أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها أو لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي من أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله التي من أوقع التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وحديث الثالث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب مما يبين عظم حرمة دم المسلم حتى ولو كان حديث عهد بإسلام أي أسلم لتوه يحرم دمه، ما قد أخرجه من حديث المقداد بن عمرو الكندي وممن شهد بدرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لقيت كافرا فاقتتلنا فقطع يدي، ضرب يدي بالسيف فقطعها، أقتله؟ قال قبل هذا: لاذى بشجرة بعد أن ضرب يدي بالسيف فقال: أسلمت لله. فقال المقداد: أقتله؟ أي بعد أن قطع يدي ثم لاذى بالشجرة فادعى أنه أسلم، قال: أسلمت لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لا تقتله. فقال المقداد إنه طرح إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها: أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي إن قتلته بعد أن قال أسلمت لله، يعني يعني أي تطلب دمه، أي أنت تطلب دمه بغير حق كما كان يطلب دمك بغير حق، يعني صرت بمنزلته في طلب الدم الحرام كما كان هو يطلب دمك حال كفره بغير حق. ولا طبعا ولا يقصد بهذا الكلام أي أن ما فهمه الخوارج من أن المقداد صار بمنزلته، أي صار كافرا مثله بقتله وباستحلال دمه استحلالا بالقتل، ولكن المعنى كما ذكرنا. فهذا مما يعني يعظم حرمة دم المسلم ويبين ضلال هؤلاء الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين بأتفه الأسباب وبأدنى شبهة. وهذا مما سمعناه ورآه البعض في هذه الفتن الأخيرة التي حدثت في بلاد الإسلام، خاصة في ليبيا التي حدث فيها الاقتتال بين المسلمين في الفترة الأخيرة، كذلك في مصر وفي اليمن الآن وفي تونس في فترة سابقة في فترة مضت. طيب اقرأ الزبادة.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أن من كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أنفر من عام، ولا عام أقصر من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويفتن.
عندك ويسلم أو ينسلم. النسخة هنا ينسلم نسخة شرح الشيخ الفوزان. طيب قال هذا الأثر وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وكما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه على فضل الإسلام، هذا الأثر فيه التذكير من حذيفة رضي الله عنه للقراء، أي لقراء القرآن الذين يتلون القرآن، أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحسن الصوت دون نظر إلى تدبره، أي إلى تدبر القرآن والعمل به والتخلق بأخلاقه، فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القرآن، أي ليس أهل القرآن الذين يحسنون تلاوته ويحسنون صوتهم به دون تدبر وتفقه وعمل والتزام بحدوده. فالذين يتلون كتاب الله حق تلاوته والذين يؤمنون به ويتدبرونه ويعملون به، ليس الذين يحسنون التلاوة صوتا فقط. فهذا مما ينبغي أن يفهم. ولذلك كان الخوارج كلاب أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يقرؤون القرآن قراءة رطبة كما جاء في الحديث، يقرؤون القرآن رطبة بصوت رطب طيب، ولكن هذه القراءة لا تجاوز حناجرهم، يعني ما تصل إلى قلوبهم، ليست مما تفقهه قلوبهم، قراءة من اللسان فقط لا تتعدى اللسان، أما القلوب غافلة عن معاني هذه القراءة أو متبعة هواها في فهم هذه القراءة، فهؤلاء يحتاجون إلى نصيحة حذيفة: يا معشر القراء استقيموا على هذا الكتاب على حدوده. فإن هنا فيه حذف، أي فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي بلغتم ما لم يبلغ غيركم بهذه الاستقامة. فإن أخذتم يمينا وشمالا أي اتبعتم سبل الأهواء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بهذه الخطوط التي رسمها على يمين وشمال الصراط المستقيم الخط الواضح. فقد ضللتم أو لقد ضللتم ضلالا بعيدا أي باتباع السبل. فأما أثر محمد بن وضاح عن ابن مسعود، محمد بن وضاح القرطبي من أهل قرطبة من الأندلس وصاحب كتاب البدع والنهي عنها، ومن الأصول المسندة التي يعتمد عليها في معرفة الآثار والأحاديث المتعلقة بالبدع وبحكمها، من أمهات الكتب في هذا الباب كتاب ابن وضاح، وقد طبع عدة طبعات. وهذا الأثر إسناده مجالد ومجالد بن سعيد وضعيف، ولكنه جاء من طرق أخرى يصح بها عن ابن مسعود، أخرج بعض الدارمي في سننه. وهذا الأثر هو إحدى التفاسير التي فسر بها بعض أهل العلم حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الفتن، حيث قال أنس لما اشتكوا إليه ظلم الحجاج قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. احتج هؤلاء العلماء بأثر ابن مسعود هذا على أن المقصود بازدياد الشر مع تقدم الزمان أي ذهاب العلماء، أي كلما تقدم الزمان قل العلماء فازداد الشر بقلة وذهاب العلماء. وهذا المعنى أيضا يعضده حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. زماننا أن الشر زاد واستفحل وعم وطم البلاد لقلة العلماء الربانيين في أغلب بلاد الإسلام، لا يستثنى من هذا إلا بلاد التوحيد والسنة التي كثر فيها العلماء ببركة دعوة الإمام المصنف صاحب هذا المتن الذي نشرحه. ورغم هذا، رغم وفرة العلماء الربانيين هناك، ولكن أيضا الشر موجود، ولكنه ليس بنفس النسبة في البلاد الأخرى. ولهذا عصم الله بلاد التوحيد من هذه الفتن التي لحقت أغلب البلاد الإسلامية الأخرى بهؤلاء العلماء، لأنهم أشاعوا السنة والمنهج السلفي الصحيح في وسط الرعية، فلم تستجب الرعية لدعوات أهل الباطل الحاثة على الفتن وعلى الخروج وعلى إثارة القلاقل وسفك الدماء. هذا معلوم مشاهد، يعني يلمسه كل عاقل. وبين ابن مسعود أنه يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، هم أهل الأهواء، أهل البدع، والذين يتسببون في هدم الإسلام ويفتحون ثغرات لأهل الكفر إلى بلاد الإسلام. فبوابة أهل الكفر إلى بلاد الإسلام هم أهل البدع، هذا أيضا معلوم مشاهد وله العديد من الأمثلة. فما تمكن أهل الكفر من بلد من بلاد الإسلام إلا وكان السبب أو من الأسباب الرئيسة في تمكنهم أهل البدع والأهواء، خاصة من الروافض ومن الخوارج. هاتان الفرقتان شر على هذه الأمة، وهما أكبر بوابتين لأهل الكفر إلى بلاد الإسلام. عن طريق هاتين الفرقتين يتمكن الكفار من بلاد الإسلام، فبهذا يهدم الإسلام وينقض الإسلام عروة عروة. اقرأ.
باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين معنى الإسلام، النسخ التي معكم من المتن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهذا الحديث هو عن عمر، ورواه ابن عمر عن أبيه كما أخرجه مسلم في أول الصحيح. أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه هو هذا الحديث، والمشهور بحديث جبريل عليه السلام، وقد رواه عن ابن عمر، وابن عمر رواه عن أبيه عمر. والإسلام هو الاستسلام لله، أي انقياد أي انقياد القلب والجوارح لله عز وجل. إقرار اللسان وإقرار القلب، فالإسلام يبنى على هذين، الانقياد والإقرار. والإقرار أعم من التصديق، فيه معنى زائد عن التصديق. كما أن العلم أعم من المعرفة، فيقال علم الشيء ويقال عرف الشيء. علم فيها معنى زائد عن عرفة، كذلك انقاد فيها، وكذلك أقر فيها معنى زائد على صدقه. فلذلك يقال إقرار القلب واللسان، وانقياد القلب هو عمله، وإقراره هو العلم الذي فيه. وبالنسبة للجوارح يقال انقياد الجوارح، لا تنقاد للأحكام الشرعية. واللسان يقر، يقال إقرار اللسان. وبهذا يكون الإسلام بمعنى الإيمان. نعم، الإسلام والإيمان كما هو معلوم فيما يعني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. يعني يكون الإسلام بمعنى الإيمان، والإيمان بمعنى الإسلام، إذا افترق، أي إذا لم يذكر في سياق واحد. أما إذا ذكر في سياق واحد يفترقان في المعنى، فيكون الإسلام للأركان والأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان للأعمال الباطنة. وهذا الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الأركان الخمسة. ثم لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه من الأعمال الباطنة التي تتعلق بالقلب، تتعلق بالباطن. الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبلا شك هذا التعريف للإسلام يبطل دعوات أهل الأهواء والبدع الذين صار كل منهم يفسر الإسلام بهواه أو بما ابتدعه أئمته من أهل الضلال. كما تعلمون هناك جماعة ابتدعت أو يعني أنشئت في الزمن القريب، يعني من حوالي قرن من الزمان، 100 سنة أو أقل، صارت تفسر الإسلام بغير هذا المعنى، ووضعوا علامات وصفات للإيمان بخلاف ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وسموها بالصفات الإيمانية الست. وصارت دعوتهم قائمة على هذه الصفات، تدور حولها، تناسوا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث عمر هذا. فهذا بما يرد به عليهم، ولا حاجة لنا لما اخترعوه ووضعوه، ونكتفي بما جاء في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل في إسلامه. فهذا من واجبات الإيمان التي من تركها فقد ترك واجبا ينقص به إسلامه وإيمانه. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد عصى ربه وينقص إيمانه بهذا. وهذا نجده في عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من فعل كذا وكذا، لا يعني أن من ترك هذا يكون كافرا، يعني ليس مسلما كما فهم الخوارج، لا، ولكن المقصود أي المسلم الذي كمل في إسلامه، الذي صار إيمانه في أعلى الدرجات. وهذا معروف عند العرب أنهم يعبرون بنحو هذا. والذي يسلم في من المسلمين، أو الذي يسلم المسلمين من لسانه، بأن لا يقع في الغيبة ولا النميمة ولا هتك العرض إلى آخر المحرمات التي تتعلق باللسان، ويدخل في هذا القذف، أن يقذف مسلما بالزنا بغير بينة، مما لم يسلم المسلم من لسانه. ومن يده الضرب بغير حق، أن يضرب مسلما بغير حق، أو أن يشهر السلاح في وجه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، أن يشير المؤمن إلى أخيه بالحديدة أو بالسلاح. وبلا شك أعلى درجات العدوان على المسلم باليد أن يقتله بغير حق. فالذي يفعل هذا ينقص إيمانه على قدر ما اعتدى به على المسلم باليد أو باللسان. وهذه من أعمال الإسلام الواجبة التي تزيد على الأركان المذكورة في حديث عمر. فحديث عمر بيّن فيه الأركان فقط، لكن ليست هذه الأركان تمثل الإسلام كله، لما تمثل دعائم وقواعد الإسلام. وأما الإسلام فله أعمال وشرائع أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالتدريج، إلى أن كمل الدين في آخر فترة الوحي قبل موته صلى الله عليه وسلم، والتي فيها نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، الصلاة. طيب، احنا شبه انتهينا ان شاء الله. يعني هو بالنسبة للحديثين بعد ذلك، حديث الأول وحديث حسن، وهو مؤكد لحديث عمر، والذي بعده في سنده ضعف، ولكن معناه أيضا موافق لما جاء في حديث عمر في بيان معاني الإسلام والإيمان التي بيناها، ولا حاجة للإعادة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. وبعد الصلاة إن شاء الله أن يصل أخذ قليلا من فقه الوضوء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.